إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد فرغنا من دراسة أحكام الطهارة، نشرع بإذن الله في دراسة باب الأذان والإقامة. فيقول في منال السبيل: باب الأذان والإقامة، يعني وما يتعلق بهما من الأحكام. ولعل الحكمة في هذا الترتيب أنه يعني ترتيب بالنسبة لما يأتي بعده، يعني هو قدم باب الأذان والإقامة على باب المواقيت، مواقيت الصلاة، لأن الأذان إعلام بالوقت، فلما كان الأذان إعلاما بالوقت قدمه على الوقت نفسه. أما الأذان لغة فهو الإعلام، ومنه قوله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. ومنه قوله تبارك وتعالى: ثم أذن مؤذن أي جاءتها العير إنكم لسارقون، يعني أعلم. ومنه قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. ومنه قوله تبارك وتعالى: آذنتكم على سواء، آذنتكم أي أعلمتكم على سواء، يعني وبهذا الإعلام صرنا مستوين في العلم بهذا الأمر، استوينا في العلم. وقال الحارث ابن حلذة اليسكري، وهو من أصحاب المعلقات، وهذا صدر إحدى معلقات، صدر معلقته، يقول: آذنتنا ببينها أسماء رب ساو يمل منه السواء. آذنتنا أي أعلمتنا، آذنتنا ببينها أي بشرفها أسماء رب ساو، ساوي هو المقيم، رب ساو يمل منه السواء. يقول: أذن بالشيء يؤذن أذانا وتأذينا إذا أعلم به، فهو اسم مصدر، وأصله من الأذن، وأصله من الأذن بفتحتين، والأذن هو الاستماع، لأنه لأن المؤذن يعني يلقي في أذان الناس ما يعلمهم به، لأن آلة الاستماع هي الأذن، فأخذ منه الأذن أي الاستماع، لأنه يلقي في أذان الناس ما يعلمهم به. وأذن المؤذن بالصلاة أي أعلم بها، وفي المطلع كأنه يلقي في أذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم نودوا إلى الصلاة. وقال ابن قتيبة: الأذان أو التأذين مأخوذ من الأذن، على القول السابق مأخوذ من الأذن أي الاستماع. وقال ابن قتيبة: مأخوذ من الأذن بالضم، كأنه أودع الشيء الذي علمه أذن صاحبه، أذن صاحبه. ثم اشتهر في عرف الشرع بالإعلام لأوقات الصلاة، يعني هذا هو استعماله اللغوي بمعنى الإعلام، إما من الأذن أو من الأذن، واشتهر بعد ذلك في عرف الشرع إذا أطلق الأذان فالمقصود به الإعلام بدخول وقت الصلاة، فاختص ببعض ذلك. فالأذان شرعا هو إعلام بدخول وقت الصلاة في الغالب. لماذا نقول في الغالب؟ أي نعم، لماذا؟ لأن الأذان في بالنسبة للفجر يعني لا يؤذن في أذان الفجر إيه؟ لدخول وقت الفجر فقط، لكن يؤذن إيه؟ لقرب وقت الفجر، لأنه يمكن أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته على التفصيل الذي سنبينه. لكن أغلب الأحوال أن الأذان هو إعلام بأن وقت الصلاة قد دخل، فالأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة في الغالب، أو قربه لفجر، أو قرب دخول وقت الصلاة لفجر، بذكر مخصوص، بذكر مخصوص، أو هو الألفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الإعلام على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة من شخص مخصوص، يعني أنها ألفاظ محددة لها يحصل الإعلام بدخول الوقت، ألفاظ محددة بمعنى أنه لا يجوز زيادة عليها ولا نقصان منها بأي حال من الأحوال، لأن الأذان عبادة توقيتية، وإذا قلنا بأن الأذان واجب إذن يتحتم عدم التغيير على إطلاق الأذان لا بالزيادة ولا بنقصان، تماما كما نحافظ على يعني آيات القرآن وعلى حديث الأذكار في موضعها الموظفة. على وجه مخصوص بكافية مخصوصة سوف نذكرها بالتفصيل واجباتها وسننها في ألفاظ مخصوصة من شخص مخصوص، يعني شخص يطلب فيه صفات معينة، كأن يكون ذكرا لا يكون امرأة، كأن يكون أمينا لا يكون فاسقا، وهكذا كما سنبين إن شاء الله. فالأذان هو الألفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الإعلام على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة من شخص مخصوص. أما وقت تشريع الأذان فقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. وسبب مشروعية الأذان أنه لما عثر معرفة الأوقات على الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا في نصب علامة لها، أن ينصبوا علامة معينة يعني يكون بها دخول وقت الصلاة حتى يجتمعوا من أجل الصلاة، فأريه عبد الله بن زيد في المنام وأقره الوحي على ذلك. وهذا هو الحديث الذي رواه أولا. قبل أن نذكر حديث عبد الله بن زيد نذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيلون الصلوات، يتحيلون يعني يتربطون وقت الصلاة، ليس ينادى بها، لم يكن هناك منداء يجمع المسلمين للصلاة. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ يعني بدل أن تشبهوا باليهود أو بالنصارى في اتخاذ البوق ينفخ فيه أو الناقوس الجرس يدق. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الحديث متفق عليه. وطبعا هذا النداء ليس هو الأذان، يا بلال قم فنادي بالصلاة في أول أمر لم يكن هذا هو الأذان المعروف الآن أو الذي عرف بعد ذلك في الحديث التالي إن شاء الله، لكن هو كان مجرد نداء إعلام بالصلاة لا بهذه الألفاظ بذاتها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، يعني ألفاظ أخرى غير الأذان، هلموا إلى الصلاة، تعالوا وصلوا، أي عبارة أخرى لم تكن هذه الألفاظ المخصوصة. كان قبل شرع الأذان. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، نستعمله في الإعلان عن دخول وقت الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم تأخر عني غير بعيد. هذا الشخص الذي رآه أو هذا الرجل الذي كان يحمل الناقوس في المنام أو في الرؤيا استأخر غير بعيد عنه. ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول: فلما أصبح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك، لأن صوت بلال أندى وأجمل وأعظم. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذا رواه أبو داود قال النووي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود وقال حسن صحيح، وقال في آخره: فلله الحمد وذلك أثبت. فهذا فيما يتعلق ب الأصل في الأذان وقصة بداية مشروعيته. أما مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على اختلاف الأحوال خمسة من المؤذنين: بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد الخرز وأخو صداع. والأذان في الحقيقة يتضمن يعني معاني سامية وعظيمة وجامعة. فالأذان والإقامة كلاهما كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل على نوعه على الإيمان وأنواع من الأمور السمعية أو الأمور العقلية. فأوله إثبات الذات، الله أكبر الله أكبر، هذا إثبات الذات الإلهية وإثبات ما يستحقه سبحانه وتعالى من الإجلال والتبجيل والتعظيم. الله أكبر يعني الله أعظم وأجل من كل ما عداه. ثم إثبات الوحدانية لله، أشهد أن لا إله إلا الله، ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى، وهذا في قولنا أشهد أن لا إله يعني كفر بكل ما عبد من دون الله، وإلا الله الذي يستحق وحده أن يعبد ويعظم عز وجل. ففيه إثبات الوحدانية لله ونفي ما ينافيها ويضادها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. ثم إثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إلى ما دعا محمد صلى الله عليه وسلم، دعا إلى عبادة الله، ورأس عبادة الله وأم العبادات مطلقا هي الصلاة. بعدما دعا إلى التوحيد وإلى الشهادتين يأتي ركن الصلاة، فلذلك جاء بعدها مباشرة حي على الصلاة، حي على الصلاة، دعاهم إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام. ثم دعاهم إلى الفلاح، الفلاح معناه البقاء، الفلاح معناه البقاء، فالفلاح هو مقصود به الفوز والبقاء في النعيم المقيم. حي على الصلاة يعني يعبد الله ويقيم الصلاة كي تحوز على الفوز في الآخرة والنجاة والخلود في الجنة، البقاء، الفلاح يعني البقاء، حي على الفلاح. ففيه أيضا إثبات الدار الآخرة، وهذه من الغيبيات. ثم ذكر ذلك بعد ذلك بإقامة الصلاة، حي على في الإقامة، نقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لماذا؟ يعني هلموا واشرعوا فيها، ابدأوا واستعدوا للشروع في الصلاة بالفعل. فهذا الأذان متضمن أيضا لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان. يقال الأذان أولا ثم تقال الإقامة لتأكيد هذه المعاني السامية التي يتضمنها كلاهما. أيضا حتى عندما تشرع في الصلاة وتكرر ألفاظ الأذان أو قريبا منها في الإقامة، هذا يعني لكي تشرع في هذه العبادة بقلبك وبلسانك، كي تدخل فيها على بينة من أمرك وبصيرة من إيمانك، وتستشعر عظيم ما دخلت فيه وعظم حق من تعبده وجليل ثوابه تبارك وتعالى. أما الإقامة فالإقامة في الأصل مصدر أقام، الإقامة مصدر أقام إقامة، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، هذا هو تعريف الإقامة. فالإقامة من حيث اللغة مصدر أقام، وهذا المصدر متعدي أو هذا الفعل متعدي، أقام قام وأقام للصلاة يعني إقامة أي نادى لها، قام وأقام للصلاة أي نادى للصلاة. أما في الشرع فكما ذكرنا هو إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وحقيقة الإقامة إقامة القاعد والمضطجع، تقيم وتبعث الشخص القاعد أو المضطجع فتقيمه، فكأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم بهذا النداء. أما قولنا في الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، فطبعا الذكر المخصوص هو الألفاظ المعروفة في الأذان وفي الإقامة، وهما مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أصل مشروعية الأذان من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من يأتينا بأدلة من القرآن على مشروعية الأذان؟ لا أذن في الناس بالحج مش في الصلاة، هذا أذن الأذان اللغوي، أنا أتكلم عن الأذان الشرعي، أذان له خاص بالصلاة. نعم، إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. إذا ناديتم بماذا يكون ناديتم؟ بالأذان. هنا حاجة ثانية يحتمل إقامة الصلاة لا تكون صريحة في الأذان نفسه. نعم، لا عموما أنا أتكلم على كلمة الأذان نفسها، عبارة التأذين في حد ذاتها. نعم، فعلى أي الأحوال عندنا الأيتان وإذا ناديتم من الصلاة، فقولوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ممكن الآية التي في سورة القلم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ولذلك دل بها بعض الأئمة على وجوب صلاة الجماعة بماذا؟ وقد كانوا يدعون أي ينادون إلى السجود وهم سالمون يعني إلى صلاة الجماعة وهم في صحة وعافية فلا يستطيعون يوم القيامة جزاء الفرق. ثم نتحدث عن فضائل الأذان. وفي الحقيقة ورد كثير من النصوص في الترغيب بالأذان وإثبات فضيلة عظيمة له، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، لو يعلمون ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا. وهذا حديث متفق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهموا، يعني إذا علم الناس الفضيلة في الأذان وفي إدراك الصف الأول في الصلاة لا تصارعوا من أجل ذلك وتنافسوا أشد المنافسة، حتى إن هذا التنافس لا يحسم إلا بالقرعة، إلا بالإيه؟ بالقرعة بالاستهام. ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الحديث أنه إذا تشاحوا في الأذان فيعني يحالون إلى القرعة تحت من الذي يؤذن، لكن طبعا في ذلك تفصيل. فهل إذا في أي وقت يحصل بدون ضوابط إن لسه تتنازع عن الأذان أم أن هناك شرطا؟ أي نعم، هذا موجود المؤذن الراتب، يعني لا يتقدمان. إذا كان هناك مؤذن راتب معتمد باعتباره هو المؤذن المسؤول عن المسجد أو عن الأذان فلا ينبغي أحد أن يستعيد عليه أو أن يعني يتعدى بأن يتقدم عليه، لكن لابد من استئذانه وهو صاحب الحق في ذلك. هذا أولا. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاتسبقوا إليه، وهو التفكير إلى الصلاة. ولو يعلمون ما في العتمة الإساءة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات بزيادة ولا حجر ولا شجر إلا شهد له، وفي لفظ آخر لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له، يعني يقول له صدق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه، يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. وعن أبي هريرة هذه الأحاديث كلها صحيحة، لكن لا أذكر التخريج اختصارا وأنا أتلوها من مختصر أو صحيح الترغيب والترهيب من الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. وفي بعض الروايات ويشهد له كل رطب ويابس. وعند النسائي وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه، يعني كل من يجيب ويأتي ليصلي الجماعة بسبب سماع هذا الأذان فإن المؤذن يشاركه في يأخذ مثل أجره تماما. لماذا؟ لأن الداعي للخير كفاعله، من داعي للخير فله مثل أجر فاعله، واضح؟ فهذا هو الذي أعلم الناس ونبههم لدخول وقت الصلاة، فذلك يأخذ ثواب كل من أتى وأجاب هذا النداء. وفي رواية ابن حبان المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة، يعني يشهد له كل رطب وكل يابس وشاهد الصلاة، الناس الذين يشهدون الصلاة أيضا يشهدون له بأنه يعني أذن، ويكتب لهذا الشاهد ما في تفضيل صلاة الجماعة على المنفرد، يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. يبقى أن الحديث يعني شقان، الأول في فضيلة المؤذن والثاني في فضيلة من يصلي الجماعة. المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل ركب ويابس ثم كأنه يستأنف ويقول وشاهد الصلاة أي حاضر الجماعة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. قال الخطابي رحمه الله تعالى مدى الشيء غايته، المدى يعني الغاية، والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، مدام أخرج كل طاقته في سبيل أن يرفع صوته فإنه يعني يستحق المغفرة الكاملة، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت، يعني لا يقصر في ذلك في رفع صوته. وقال الحافظ رحمه الله ويشهد لهذا القول رواية من قال يغفر له مد صوته، مد صوته أي بقدر مده صوته، بقدر مده صوته، يعني ليس المقصود المد الصوت أنه يمد الحروف في غير مواضع المد، واضح وإلا كان لحنا، لكن يمد بمعنى قوة الصوت وشدة الصوت، وليس المقصود أن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، فإن لفظ الجلالة لا يمد هذا المد، واضح؟ أو مثلا الله أكبر، واضح؟ هذا لحن وقد يفسد الأذان وقد يبطل إذا كان يؤثر على المعنى كما سنبين إن شاء الله، لكن الله أكبر الله أكبر يعني قراءة السجود تماما كما يفعل في قراءة القرآن الكريم، واضح؟ ليس المقصود المد يعني يمد في غير مواضع المد، لكن يمد في إيه؟ في مواضع لا لا كما يفعل مؤذنو هذه الأزمان، وإلا لله وإنا إليه راجعون، يحولونها إلى يعني نوع من الإنشاد وإظهار براعة الصوت وطول النفس وغير ذلك من هذه الأشياء. ويقول الخطابي رحمه الله تعالى فيه وجه آخر هو أنه كلام تمثيل وتشبيه، يريد أن المكان الذي ينتهي إليه صوته لو يقدر أن يكون ما بين أقفاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة غفرها الله عز وجل له، كأن لو كانت هناك ذنوب بين المكان الذي هو يرجل منه إلى منتهى المكان الذي يصل إليه صوته لو أن هذه مملوءة من ذنوبه لا استوعبتها مغفرة الله تبارك وتعالى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رفض ويابس وله أجر من صلى معه، وله أجر من صلى معه. وقال صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. وفي حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة وارشد للمؤذنين. فما بشك هذه فضيلة عظيمة جدا، كون واحد يفعل فعلا حيث يدخل تحت دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدعو فقط للصحابة الذين عاشوا في عصره، لكنه يدعو لأي إمام ولأي مؤذن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. في لفظ آخر فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. في رواية أخرى المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. وفي رواية أخرى الإمام أو في رواية عائشة رضي الله عنها الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، ضامن يعني متكفل لصلاة المأمومين، ومعنى المؤذن مؤتمن أي أمين على مواقيت الصلاة، وبعض العلماء قالوا مؤتمن يعني على العورات، لأن المؤذن المفروض يكون على أو المستحب أن يكون أذانه على مكان عال، فربما أشرف على البيوت المحيطة بإيه؟ بالمسجد فيطلع على العورات إن لم يكن عنده ورع، فهذا أحد معاني الأمانة التي يؤتمن عليها المؤذن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يعني التثويب هنا بمعنى الإقامة، ويأتي التثويب بمعنى آخر نقول إن شاء الله، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني بعد ما تفرغ الإقامة يعود من جديد، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، فيذكر الإنسان لما يقول ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. إذن هذا من الشيطان، يأتيك عند دخولك في الصلاة ويظل يذكرك بالأشياء التي لا تذكرها وتكون نسيتها ويعاود تذكيرك بها حتى يشغلك عن الصلاة، ويحسب عليك كل المشاكل التي تنساها أو المشاكل التي تنساها ولا تنتهي حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله، فتبدأ المشاكل مع الوسواس وهذه الخطرات مع تكبيرة الإحرام وتنتهي مع التكبير. إذن هذا كيد من الشيطان الرجيم. يقول الخطابي رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. يقول التثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. هذا يدخل في معنى التثويب، لكن عموم الناس لا يعرفون التثويب إلا هذا فقط، لكن التثويب بمعنى الإقامة. يقول: ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بوقت الصلاة بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء مكان من المدينة على بعد 36 ميلا. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأعناق جمع عنق. قيل: أطول رقابا، متطلعون في البرزخ ليؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل: أطول الناس أعناقا يعني رؤساء وسادة يوم القيامة. وابن حبان: يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة. وعلى رواية كسر الهمزة أطول إعناقا، الإعناق هو المراد به سرعة السير. إذا في رواية أخرى تقرأ به: المؤذنون أطول الناس إعناقا، الإعناق هو الإسراع في السير، فهم كأنهم يعني أسرع الناس سيرا يوم القيامة. وقيل: أطول الناس إعناقا يعني أكثر أعمالا. يعني يؤخذ من هذا استحباب رفع الصوت، استحباب رفع الصوت بالأذان، فهو أبلغ في الإعلام وأعظم في الأجر، والأذان أفضل من الإقامة اتفاقا. وهل الإمام أفضل منه أو عكسه؟ سوف نبين ذلك إن شاء الله قريبا بإذن الله. الحقيقة نحن إذا طلعنا فضائل الأذان لعلت همة كل إنسان يسمع هذه الفضائل أن يحرص على الأذان، يحرص على أن يؤذن، لا كما يحصل الناس من المتطوسين المتكبرين من أفراد هذا الزمان أو من أبناء هذا الزمان، الذين يعني إذا كان إنسان عنده منصب مدير أو وزير أو غني أو له وجاهة يستحي أن يؤذن، ويعتبرون الأذان هذه وظيفة الناس المسكين الضعفاء المستضعفين الغلابة، يعني في حين أن المفروض يعني أصحاب المنازل العالية وأشرف الناس الذين يسعون إلى التأذين، ولا يستكبر الإنسان عن مثل هذه الأفعال كما يحصل في هذا الزمان العجيب يعني، وكما يحصل أيضا الاستكبار مثلا عن مشاركة في حمل الميت في الجنازة، الناس اللي هم يعني متنسيين، ما ينفعش الرجل لابس البدلة وهذا ورباط العنق ويعني متمسك بهذه الوجهات وهذه المناظر، كيف يليق منه يذهب ويحمل النعش؟ وخرجت علينا البدعة المضلة الآن أن يحملون الميت في داخل السيارات كان يوضع النقاط، واضح. فالشاهد يعني أن هذا من مظاهر مؤسفة جدا، ينبغي أن الناس أهل الخير وأهل الفضل أن يتنازعوا ويتسابقوا ويتنافسوا في تحصيل مثل هذه الفضائل العظيم، هذا شرف لا بعده شرف. وإذا سمعنا هذه الفضائل لا شك كل إنسان مؤمن وموقن بلقاء الله سبحانه وتعالى يحب أن يدخر هذا الثواب لنفسه بأن يتشرف بالأذان والإعلام بأشرف نداء في هذا الوجود، وهو نداء إلى الصلاة المتضمن لهذه المعاني السمية التي ذكرناها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. حكم لهذا الرجل بأنه على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاتبق القوم إلى الرجل، اتبق الصحابة أن يبحثون عن هذا الرجل ماذا به، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، أن المؤذن إذا قال الله أكبر شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه على الفطرة، ثم إذا تشهد يعني استحق الجنة بذلك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة أي الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار فاتبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي يعني يؤذن، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل. الشظية يعني هي عبارة عن قطعة تنقطع من الجبل لكنها لم تنفصل منه، قطعة من الجبل تنقطع منه لكن لم تنفصل منه. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وطبعا هذا دليل على أفضلية الإقامة، أفضلية الأذان بالنسبة للإقامة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي يعني الأرض القصر المكسرة، إذا كان الرجل بأرض قي فحالة الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا. الحديث مرة ثانية عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض قي فحالة الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه. يعني إيه معنى أقام؟ يعني إذا اقتصر فقط على الإقامة ولم يؤذن فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. فهذا فيما يتعلق بذكر بعض فضائل التأذين. ثم هناك سؤال يعني مشهور في هذا الباب، وهو يعني أيهما أفضل، هل الأذان أفضل أم الإمامة أفضل؟ طبعا بالنسبة للأذان والإقامة ذكرنا ضمن بعض الأدلة على أن الأذان أفضل من الإقامة. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أيهما أفضل، الأذان أم إمامة الصلاة. فروي أن الإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه وكذلك خلفاؤه رضي الله تعالى عنهم، ولم يتولوا الأذان ولا يختارون إلا الأفضل، وكذا فعل كبار العلماء بعدهم. قالوا ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل، واعتبار فضيلته دليل فضيلة منزلته. وفي الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذه الرواية الأولى. أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد فهي أن الأذان أفضل من الإمامة، الأذان أفضل من إمامة الصلاة، وهو مذهب الشافعي لما ذكرنا آنفا من الأخبار في فضيلة الأذان. استدل من قال بأن الأذان أفضل من الإمامة بالأحاديث التي ذكرناها آنفا، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والأمانة أعلى من الضمان، الأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. وقد نص الشافعي في الأم على كراهة الإمامة فقال أحب الأذان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤذنين، وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها، المسؤولية التي تكون على الإمام وأنه ضامن. قال النووي رحمه الله تعالى وأجاب هؤلاء يعني القائلون بماذا؟ بأن الأذان أفضل من الإمامة، وأجاب هؤلاء عن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة، يعني عن أدلة الرواية الفريق الأول، وكذا من بعده من الخلفاء والأئمة ولم يؤذنوا لأنهم كانوا مشغولين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء من بعده والأئمة كانوا مشغولين بقضاء مصالح المسلمين، بحيث إذا شغلوا بالأذان عن هذه المصالح لم يقم غيرهم بأداء هذه الواجبات، والأذان يحتاج إلى نوع من التقرب ومراعاة الأوقات، مراعاة الأوقات وتحريها، فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته. وأما الإمامة فلا بد لهم من صلاة، لا يصلح أن يشتغلوا عن الصلاة ويقولوا نحن نقضي حاجات المسلمين، كلا، ولكن لا بد لهم من صلاة، فلذلك اشتغلوا يعني بالإمامة. ويؤيد هذا التأويل ما رواه البيهقي بسند صحيح كما قال النووي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو كنت أفيق الأذان مع الخلافة لأذنت، لو كنت أفيق الأذان مع الخلافة يعني مع أعباء الخلافة لأذنت، ولما ضيعت هذه الفرصة الثمينة في يعني التعبد بالأذان والسرور العظيم. هل يكره أن يكون الإمام هو المؤذن؟ هذا سؤال أيضا يتعرض له الفقهاء في هذا الباب، هل يمكن أن يكون الإمام هو المؤذن؟ احتج من قال نعم يعني يكره بحديث يروى عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولفظه نهى أن يكون الإمام مؤذنا، وهذا رواه البيهقي وقال هو ضعيف بمرة، يعني هذا حديث ضعيف، فإذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ. من قال بالكراهة اعتمادا على هذا الحديث الضعيف، فما دام لم يثبت حديث ينهى عن الجمع بين الإمامة وبين الأذان فالقول بالكراهة خطأ لأنه لا دليل صحيحا عليه. قال القاضي أبو الطيب من الشافعية: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه واستحباب ذلك. وقال صاحب الحاوي: في كل واحد من الأذان والإمامة فضل، وللإنسان فيهما أربعة أحوال: حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما، فالأفضل أن يجمع بينهما. واضح؟ يعني أفضل حالات أن يجمع بين الأذان والإقامة، كيف؟ إن هو يمكنه أن يتفرغ لمراعاة أوقات الصلاة لمدحات الأذان، وأيضا أن يؤدي الإمام في صلاة الجماعة. حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما، يعني مجتمع أيضا فيه شروط المؤذن وشروط الإمام، فالأفضل أن يجمع بينهما. بعض العلماء أول ذلك قالوا يعني يحتمل أن يكون المقصود أنه يؤذن لقوم ويؤم آخرين، يؤذن لقوم ويؤم آخرين. نعم، هذا محاولة للتأويل هذا الأمر يعني، لكن الظاهر أنه لنفس القوم. أما الحال الثانية: حال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته، لكنه يقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات، فالانفراد للأذان أفضل، الانفراد للأذان هنا أفضل. حال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه، ويكون في نفس الوقت قيما بالإمامة لمعرفته أحكام الصلاة وحسن قراءته، فهذا في حقه الإمامة أفضل. وحال يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع، يقدر على الأذان ويقدر على الإمامة ويصلح كمؤذن ويصلح كإمام، ولكنه لا يمكنه الجمع بينهما، فأيهما أفضل؟ هذه فيها وجهان وقد سبق الإشارة إلى إليهما ضمنا. قال المصنف بعدما قال باب الأذان والإقامة، قال: وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. هنا يتكلم على حكم الأذان والإقامة، قوله وهما يعني الإشارة إلى الأذان وإلى الإقامة. فرض كفاية، فرض، ولم يقل فرضا كفاية بالتثنية يعني للتطابق، لأنه مصدر، من كلمة الفرض هنا مصدر، أو لأنهما معا كالشيء واحد، أو على تقدير مضاف مثنى، مضاف إلى متضمنه مثنه يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد، وهما فرض كفاية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية. طبعا هناك بعض يعني هناك ثمرة تظهر في الخلاف في حكم الأذان، يعني من قال مثلا فرض كفاية يترتب عليه ثمرة معينة عملية، إذا قال سنة أيضا يترتب عليه شيء آخر. فإذا قلنا فرض كفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما، إذا فرض كفاية في الأصل يكون موجها إلى من؟ تخاطب به الأمة كلها، تخاطب بالأمة، فإذا قام به البعض سقط عن البقية، وإذا لم يقوموا به أثموا جميعا. يقول شيخ الإسلام: هما فرض كفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما. وقد أطلق طائفة من العلماء أن الأذان سنة، وكثير منهم يطلقون القول بالسنية على ما يثاب فاعله شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فالنزاع لفظي، هذا قول شيخ الإسلام، النزاع بعض ما يقول سنة مؤكدة وبعضهم يقول فرض كفاية، فيشير شيخ الإسلام إلى أن النزاع هنا لفظي، وفي الحقيقة هم يعني الذين يقولون سنة مؤكدة يؤثمون من تركها، فكأن الحقيقة واحدة. وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. وفرض العين ما يلزم كل واحد إقامته بعينه ولا يسقط عن البعض. وفرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، أما فرض العين فقاصر عليه. يقول: وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة، هذا حديث رقم 213، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم. يقول: والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. فالإشارة إلى حديث مالك بن الحويرث، هذا الحديث المذكور وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم. قال ابن رشد: والأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، ولا يرده إلا كافر. من أنكر شريعة الأذان هذا يكون كافرا. لماذا؟ أنه ينكر بشيء معلوم للدين، شيئا معلوم للدين بالضرورة، ولا يرده إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد كما سيأتي إن شاء الله. إذن ما هو أقل ما يتعدى به فرض الكفاية؟ ما أقل ما يتعدى به فرض الكفاية على القول بأنه فرض الكفاية؟ أقل ما يتعدى به على هذا القول أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان. إذا كانت قرية أن كل أهل المكان يعرفوا إيه بدخول وقت الصلاة، أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان. فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد، وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن بكل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم. فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيرهم. واضح ولا غلط؟ يعني لما تكون قرية صغيرة البيوت متلاصقة في مكان محدود، فإذا أذن مؤذن واحد فقط وبحيث أهل القرية كلها عرفوا بدخول وقت الصلاة وسمعوه ما يسقط الحرج عن الناس الحرج عليهم في ذلك. لكن إذا كانت مثلا مدينة مثل الإسكندرية، هل نقول هذه قرية واحدة ويكفي مؤذن واحد مثلا في محرم به، أم لابد أن كل منطقة يؤذن من يسمع أهل ذلك الحي حتى يقيموا الصلاة؟ نعم، نعيد العبارة. وأقل ما يتأدى به على القول لأنه فرض على الكفاية أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان. فإن كانت قرية صغيرة حيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد، وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعهم. فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيره. يذكر العلماء هنا أن هي من ثمرات الكلام في الأذان هل هو سنة وأكد أن هو فرض أو سنة من فرض كفاية، من ثمرتها حكم من حكم أهل القرية أو المدينة إذا اجتمعوا على تركه وطلبوا بأدائه فامتنعوا، ماذا يكون الموقف منهم؟ الموقف أنهم يقاتلون على منعه، يقاتلون على منعه، فقاتلوا أهل بلد تركوا الأذان والإقامة. لكن هنا الحقيقة كثيرا ما يضيء بعض الإخوة للأسف الشديد فهم هذه النصوص. لما يجي يتكلم عن تارك الصلاة ونقول تارك الصلاة يقتل أو الذي يفعل كذا يقتل، فإن تاب وإلا قتل، طبعا لابد أن يتراجع الأولين في بعض المعلومات التي موجودة في كتب أهل العلم أن القتل هنا ليس موصولا إلى أحد الناس. إقامة الحدود سبق أن تكلمنا فيها بالتفصيل من يقيم الحدود، وأن أكثر كان عادة لم ينتشر يعني هذا الدرس مع أهميته، لكن سبق الكلام بالتفصيل بهذا الأمر من يقيم الحدود. وذكرنا أن إقامة الحدود بإجماع المسلمين منوطة بالإمام أو نائبه أو من يقوم مقامه. فمتى ما يعني تحضر هذا المعنى في أي موضع وضعت ولا تقوم الكفر، إذا قل فلان إذا الذي فعل كذا فإن تاب وإلا قتل، الذي يقتله هو الإمام وليس الأمر إلى أحد الرعية، وإلا تكون ثورة فيكون استحلال لحرمات الناس بالظلم وبالجهل وبدون استيعاب الشروط التي وضعها الشرع قبل معاقبة الناس. واضح؟ فيرد أن نصحح هذا المعنى، وإلا فكثير من الناس يعني يتنفون عن الكتب بهذه المعاني ثم يتسرعون في تطبيقها فتحصل من وراء ذلك يعني بلايا ونكبات وتتسبب في فخرة الدعوة إلى الوراء كثيرا جدا بسبب العجب وإعجاب كل ذي رأي برأي. الله المستعان. المهم هنا الأذان إذا قلنا إنه فرض كفاية وحصل أن أهل البلد اجتمعوا على عدم إظهار الأذان والإقامة فإنهم يقاتلون على تركه. يعني بعض الإخوان سامحهم الله يعني يذكرون الكلام جدا في موضوع من يمتنع عن إقامة شعيرة فإنهم يقاتلوا عليها. واضح؟ ويسرعون في يظهرون بهذا الأمر المنهج ويسلكونه بالفعل. وفي الحقيقة يعني لا يسلك الله نفسا إلا وسعها. في الحقيقة أن الذي يضيع ليست مجرد الشعائر، الذي يضيع عقد الدين في هذه الحملات التي تحاك ضد الإسلام صلاح متى. اليوم فقط سمعت في إذاعة إسرائيل أن أحد الرؤساء العرب اجتمع مع جليل وناقش التصدي للجهاد في الإسلام المنتشر في المنطقة، كيفية التعاون لأجل التصدي للجهاد في الإسلام. فيمكن أن يكون يهود كذابين طبعا لأن حقتهم كذب، ويمكن أن يكونوا شيئا آخر خلاف ذلك. المهم يعني الأمر في الحقيقة هذا أمر حساس ويحتاج لنقاش مفصل، لأنه من القضايا التي لا يصلح تناولها جزئيا، نرجو أن يتأثر ذلك قريبا إن شاء الله. لكن خلاصه الكلام ان لابد من الرجوع لاهل العلم في مثل هذه الاشياء، الامور التي يترتب عليها اصداء تقصر عنها افهام بعض الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يستحق القتل في زمنه عليه الصلاه، منافق نطق بكلمه فظيعه استحق بها القتل او كان يجوز قتله عن الاصح، فلما استغله بعض الصحابه في قتله قال: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، يتحدث الناس ان محمدا عليه الصلاه يقتل اصحابه. صراع عند امتناعها عن قتل مثل هذا الشخص وان كان مستحقا، المفاسد التي تترتب على ذلك وصد الناس عن الدين. يعني هذا مرور عابر على قضية إن نحن إذا مررنا في أبواب الفقه على أي قضية فيها أن إذا ترك الناس كذا أو فلان إذا ترك كذا بالتتابع إلا قتل، هذا موكول إلى الإمام وليس إلى أحد الناس، وبالذات في هذه الظروف التي نعيشها ويترتب على التهور فيها فتنة في الدين لا نقول في الدنيا، ولكن فتنة في الحقيقة في الدين وصد عن سبيل الله يحمل وزره من يقتحم هذه العقبات بدون فقه وبدون علم. وتقاتل اي بلد تمتنع من اقامه شعائر الاسلام يعني الظاهره. وشيخ الاسلام يقول حتى على قول من يقول ان الاذان والاقامه سنه وليس فرض كفايه، فايضا يقاتل اهل البلد اذا امتنعوا من ذلك بعد ان طلبوا به اجماعا. وقال شيخ الاسلام: ان النزاع بين الفريقين نزاع لفظي، فان كثيرا ما يطلق رفض السنه على ما يعاقب تاركه، واما من زعم انهما سنه بمعنى انه لا اثم على تاركهما ولا عقوبه فهذا خطا، فان الاذان شعار دار الاسلام، الاذان شعار دار الاسلام الذي استحل يعني الذي استحل اهل الدار بتركه، اذا اسقطوا شعار الاسلام فهذا يعني يستحل غزوهم بسبب ذلك. ومعروف ان النبي عليه السلام كان اذا اغار على قوم انتظر، فاذا سمع الاذان امسك ولم يقتله لم يمر عليه، وإذا لم يسمع الأذان فهذه علامة على أنهم ليسوا أهل إسلام وليست هذه دار إسلام. ظاهر كلام الفقهاء حينما قالوا من ترك الأذان والإقامة فإنه يعني أو البلد تترك الأذان والإقامة، ظاهر أن هذا الحكم معلق على تركهما معا، فأما إن تركوا واحدا منهما فالظاهر أنهم لا يقاتلون إذا تركوا أحدهما، لكن يقاتلون إذا أسقطوهما إليهما. وكما ذكرنا في موضوع الإسقاط أو إيقاف شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، حتى بعض العلماء يقولون ركعتي الفجر إذا اجتمع أو اتفق أهل القرية ورفضوا إقامة سنة ركعتي الفجر يقاتلون على ذلك، فيربطون هذا بالنهاية من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيل شعائر الإسلام، ومنها الأذان والإقامة فيقاتلون على تركهما حتى يفعلهما. وفي الحقيقة نعمة سماع الأذان ونعمة سماع الإقامة ووجود المساجد هذه نحن النعمة عظيمة جدا لا تقدر بثمن، ويعني يحس بها من حرم منها. يعني نحن أحيانا كثيرا جدا نكون مغمورين بنعم الله سبحانه وتعالى علينا ولا نشعر بها ولا نستحضرها، بالتالي لا نؤدي حق شكرها. نحن لا نحس بنعمة أننا عرب نتكلم اللغة العربية، وهي نعمة يتمنى بعض المسلمين الأعاجم المخلصون لهذا الدين أن ينفقوا كل ما يملكون من الدنيا في سبيل أن يتعلموا اللغة العربية حتى يستطيعوا إجادة قراءة القرآن. النعم كثيرة جدا لا تحصى، نعمة المعيشة في وسط المسلمين، نعمة الأذان والإقامة هذه، يعني اسأل أي إنسان يذهب يعيش في بلاد الكفار ويبتلى بالإقامة في هذه البلاد الكافرة، وانظر يعني بعد وقت قصير يحس بهذا الإزعاج وذلك الكفاف في قلبه لأنه لا يسمع الأذان، وإذا ذكرت بلاد المسلمين يقول يكفي أنكم تسمعون الأذان، يكفي أنكم تسمعون هذا الأذان ويظهر به يعني في بلادكم. نعم، المقصود انه لا يجوز تعطيل الاذان والاقامه، بل تقاتل البلده اذا اجتمع اهله على تركها، ترك الاذان والاقامه الى ان يفعلوهما، لما يلزم من الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين، هذا يظهر انهم مستخفون بالدين، لانهم يخفضون اعلام الاسلام الظاهره، الاعلام الظاهره الاسلام ينكتونها، وهذه من الاعلام الظاهره في المجتمع الاسلامي، شعائر الاسلام الاحكام التي ينبغي اظهارها في المجتمع لفرض صبغه الاسلام على هذا المجتمع، اللحيه شعيره من شعائر الاسلام. اللباس الإسلامي شعيرة من شعائر الإسلام، الحجاب الإسلامي شعيرة من شعائر الإسلام، إخراج الزكاة علانية لا سرا، هذه شعيرة ينبغي أن تظهر في المجتمع لصبغة المجتمع بصبغة الإسلام، واضح؟ الاحتفال بعيد المسلمين عيد الفطر والأضحى فقط من شعائر الإسلام، واضح؟ الاحتفال بعيد الكفار من شعائر الكفر، وفيه تعظيم وإحياء لشعائر الكفار. فيقول يعني نقول انه يلزم من الاجتماع على ترك الاذان والاقامه استخلاق بالدين لخفض اعلامه الظاهره، وهكذا حكم شعائر الاسلام الظاهره وان كانوا مستقيمين على دين الاسلام. حتى لو كانوا مستقيمين على ما عدا ذلك من الشرائع واسقطوا شيئا من هذه الشعائر فان الامام الخليفه المسلم يقاتلهم على ذلك، فان موجب القتال اعم من ان يكون لاجل الرده. قال الحجاوي هو اولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد، لان الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق. وكان صلى الله عليه وسلم يعلق استحلال الدار بترك الاذان، فانه اذا لم يسمع اذانا اغار عليهم. لكن لماذا توقف عن الاغاره عليهم؟ لانه حكم بانهم مسلمون، ما كانش في بقى توقف ولا تبين ولا تثبت والى اخر هذا الكلام الذي نسمعه في هذا الزمان من الخوارج الجدد. اكتفى بالظاهر، الظاهر ايه؟ انهم يؤذنون، اذا هؤلاء مسلمون واضح، ويعاملهم على هذا الاساس ما داموا يغيرون شعائر الاسلام. والشعائر جمع شعار او شعاره، نعم ممكن يقال شعار او سي شعار، اي علامات، والواحد شعيره، والمراد هنا انهما اي الاذان والاقامه من اجل علامات الاسلام وهو الصلاه بظهور اجل صفاتها الظاهره وهو الاجتماع لها. نداء في المجتمع يرفع بصوت الاذان ونداء التوحيد وينادي الى ماذا؟ الى اجل واعظم شعائر الصلاه. بعض الناس يعني احد الاخوه يعرفه كان في وقت الاقصى يعني يتعمد التخلف عن صلاه الجماعه، فلما عذب في ذلك يقول انا اخشى من الرياء، الشعائر الظاهره ما فيها شيء اسمه الرياء، لابد ان تاتي وتحاسب على شعائر الاسلام الظاهره وتقيمها تعظيما لشعائر الاسلام واضفاء للصبغه الاسلاميه على المجتمع، والنيه بعد ذلك عالجها انت بينك وبين ربك. لكن لابد ان تاتي العبادات الظاهره، لابد ان ياتي الانسان بها كي لا يفتق وكان يساء به الظن، فهذا من تلبيس ابليس. الشعائر الظاهره لابد ان تكون ظاهره، كما ذكروا انتم سترون كيف الكفار يحرصون على محو صبغه الاسلام واضفاء صبغه الكفر على بلادنا، ذلك تلك الكنائس التي تزرع وبالذات في مداخل البلاد. تعلمون سك الحديد هنا في مصر الذي اقامها الانجليز، سك الحديد اقامها الانجليز. تلاحظ دائما في اي محطه رئيسيه بجانب بنفس الطوب الذي بنيت فيه محطه سك الحديد، ثم بنيت فيه بجوارها ايه؟ كنيسه. اذا منهور في القاهره في اي مكان تجدون كنيسه ويحرصون على ان تكون سامخه. والان طبعا بتبنى بالقطن المسلح الخالص يعني اللي أغراض الله بها عليه، واضح. فحريصون جدا مداخل البلاد، مداخل المدن، لماذا؟ كي يصدروا وينزعوا صبغة الإسلام ويصدروا بلاد المسلمين بصبغة يعني الكفر والعياذ بالله. فهذا أمر ليس بالأمر الهين، هذا أمر ليس بالأمر الهين، بل هذه الشعائر هي من متعبدات الإسلام ومن معالمه الظاهرة، مأخوذة من كلمة إيه؟ شعرت، شعرت أي علمت. في الحديث إيه؟ وما شعرت أو وما شعرت أن الله أفتاني فيما أفتيته فيه، يعني أو ما علمت. فمعنى شعائر يعني أنها ظاهرة ومعلومة، فعنصر الظهور والوضوح في المجتمع وظهور صبغة الإسلام على المجتمع هذه هو الشعائر الظاهرة، لابد من يعني إحيائها وإظهارها. إذا صلى إنسان بدون أذان، شخص صلى بدون أذان ولا إقامة، تصح الصلاة، لأن الأذان والإقامة ليس شرطا في إيه؟ في الصلاة. قال عن قام صلى بنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه بلا اذان ولا اقامه، وتصح الصلاه بدونهما، لكن يكره ان يكره، يكره بدونهما، يكره يكره يعني الصلاه بدون اذان ودون اقامه اذا تركهما معا، لكن اذا فعل احدهما انتفت الكراهه، انتفت الكراهه. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما او الاقتصار على الاقامه، ونص احمد لو اقتصر او اقتصر مسافر او منفرد عن الاقامه، يعني كان مسافرا او منفردا يقتصر على الاقامه. نعم يقول العباره السابقه وهما فرض كفايه، ثم ذكر الحديث ولانهما من شعائر الاسلام الظاهره كالجهاد في الحضر، في الحضر يعني في القرى والامطار. قال مالك رحمه الله انما يجب النداء في مساجد الجماعه في الحضر، وقال مالك في الحضر هي القرى والامطار، والقريه هي الضيعه والمحله والدار والمصر الجامع. قال مالك إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، يعني المساجد التي يجمع فيها للصلاة. لماذا؟ لأن الأذان إيه هو الأذان؟ الأذان عبارة عن إعلام بالوقت. لماذا تعلم الناس بالوقت؟ ليعلم الناس أن وقت الصلاة قد دخل فيجتمعوا في المسجد من أجل الصلاة ويدركوا الجماعة. هذه حكمة تشريع الأذان. فالمصر الجامع أو كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وجمع الناس وتقع على المدن وغيرها، والأمطار أكبر وربما توسع فيها فأطلقت على المدينة وما إليها من البلاد. وقول هنا في الحضر يعني فإن يعني الأذان والإقامة ليست فرضا على المسافرين، ليست فرضا على المسافرين، وليست فرضا أيضا على العبيد أي المماليك كما سنبين إن شاء الله. وبعض العلماء في رواية أخرى الإمام أحمد قال إنها فرض كفاية مطلقا، مطلقا في حضر أو في سفر لحديث مالك وغيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضرا ولا سفرا الأذان والإقامة، ولأنه من علام الدين الظاهرة وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب. وقال ابن المنذر واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، أي جماعة في الحضر والسفر، لأمره صلى الله عليه وسلم مالكا ومداومته عليه هو وأصحابه، ولا فرق بين النصف والقرى والحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة. ثم يقول في الحضر على الرجال، يعني إنما هذا الحكم في الحضر أنه ما فرض كفاية على الإيه؟ في الحضر على الرجال، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم من غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. وقوله على الرجال أي ليس الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجل. طبعا كلمة الرجال تفيدنا حاجتين، تفيدنا أولا أنه ليس فرضا على النساء وليس فرضا على الواحد، لأنه إيه؟ يعني في الحضر على الرجال فرض كفاية على الرجال يعني على الجماعة. فإذا قلنا بأن أقل الجمع اثنين واضح فنستخرج من ذلك أو نستخدم ذلك الواحد، فإنه ليس فرضا عليه إذا كان واحدا. فليس الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجل بل على اثنين فأكثر. فالجمع هنا غير مقصود حقيقة، يعني وهو كذلك دل على أن أقل الجمع اثنان. وقال في الفروع وهما أفضل لكل مصلي، يعني هذا أفضل أن لكل مصلي حتى لو كان واحدا أن يؤذن ويقيم، إلا لكل واحد ممن بالمسجد فلا يشرع، اللي داخل المسجد لا يؤذن ولا إيه ولا يقيم، لكن لأن هذه وظيفة مختصة به المؤذن والمقيم. بل لكن الموجود في المسجد بيحصل الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم، لأن المؤذن يقوم مقامه في ذلك، خاصة إذا كان يردد وراءه إيه الأذكار كما هو معلوم. نعم. فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. وذكرنا أن احنا لا نستثني فقط النساء، لكن نقول النساء والإيه والواحد والواحد، هذا بحيث أنه فرض، لكن إذا أذن وأقام أفضل. نعم. وليس الأذان والإقامة فرض كفاية على النساء، كذلك الخنثى المشكل، الخنثى المشكل فإن طلحت ذكوريته صح أذنه. يقول لما روى البخاري عن أثناء بنت يزيد مرفوعا ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، وروي عن عمر وغيره. قال الشارح وغيره لا نعلم عن غيرهم خلافهم، لا نعلم خلاف ذلك، لأن الأذان شرع له رفع الصوت ولا يشرع لهما ولا يصحان منهن. الإقامة والأذان المرأة تسأل ممكن تسأل المرأة تسأل على المسجد وتؤذن، والمرأة أصلا نُذبت إلى خفض الصوت إلا لحاجة، واشترط في صوتها أن يعني أن لا تخضع من قولي، واضح؟ فنُذبت المرأة إلى الستر قدر المستطاع. فقال الوزير اتفقوا على أنهما لا يشرعان لهن، الأذان والإقامة لا يشرعان للنساء، ولا يثنان إلا الشافعية في الإقامة، الشافعي استحب للنساء الإقامة فقط. فقال تثن لقصة عائشة وعنه يستحبان لهن وعنه الإقامة، يعني فيها خلاف كما ترون. ثم يقول في الحضر على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار يعني لا الأرقاء، العبيد والمماليك لا يفترض عليهن. لماذا؟ لا الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة، وفرض الكفاية لا يلزم رفيقا في الجملة. ويسرع الأذان والإقامة للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة. طبعا صلاة الخمس يدخل فيها ضمن الايه؟ صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة هي خمس يومها، هي الخامسة بالنسبة لأربع صلوات الأخرى، فلا تشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة. إذا الإنسان نذر أن يصلي صلاة، واضح؟ هي صلاة واجبة عليه لأنه يجب وفاؤه بالنذر، لكن هل يؤذن لها؟ لا. هل يؤذن للنافلة ويقيم؟ كلا. كذلك لا في صلاة النافلة ولا الجنازة ولا العيد، ليس في صلاة العيد أذان، لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها. قال النووي: لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. قال: ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا هما سنة في صلاة العيدين، وهذا إن صح محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة، وكيفما كان هو مذهب مردود، يعني لا يحتمل أبدا أن يصح قول بأنه ينادى لصلاة العيد صلاة العيدين بالأذان والإقامة، لا أذان ولا إقامة في صلاة العيد. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، من حديث جابر وغيره. قال الشيخ وغيره: شيخ الإسلام لا ينادى العيد والاستسقاء، وقاله طائفة من أصحابنا. ثم قال: ويصلان للمنفرد، يعني هو كان فيما مضى يتكلم عن ايه؟ على فرضيته، ان فرض كفاية على كذا وكذا وكذا، لكن هل معنى ذلك ان المنفرد اللي هو الواحد يعني لا يؤذن ولا يقيم؟ كان احنا نتكلم على الوجوه، الان ينتقل الى انه يستحب للمنفرد ان يؤذن ويقيم، لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يعزف ربك من راعي غنم في رأس صغية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا رواه النسائي، وهذا حديث رقم 1420. وهناك أثر في الحقيقة في الموطأ عن ابن المسيب: من صلى بأرض الصلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. ويغني عنه في الحديث حديث من؟ سلمان، أحسن، حديث سلمان الفارسي الذي ذكرناه في بداية الكلام. يقول: ويثناني، من الذي قال سلمان؟ يقول: ويثناني للمنفرد وفي السفر، وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وابن عم له: إذا سافرتما فأذن وأقيم ولي أمكما أكبركما. وهذا متفق عليه، إذا سافرتما فأذن وأقيم ولي أمكما أكبركما، لكن هذا على أنه إيه؟ سنة في السفر أيضا. لكن بعض العلماء قالوا: لا، هذا لا يدل على السنة، لكن هذا يدل على الفرضية واجب. لماذا؟ لأن هذا أمر، لأن هذا أمر استظهر غير واحد الفرضية لحديث مالك بن الحويرث: إذا سافرتما فأذن وأقيم ولي أمكما أكبركما. وهذا حقيقة متجه، لأن هذا فعل أمر، صيغة الأمر غيرها الوجوب. يستحب الأذان والإقامة أيضا للصلاة المقضية، للصلاة المقضية، يعني إذا واحد يقضي صلاة فائتة فيستحب له أيضا أن يؤذن ويقيم، لكن إذا كانت مجموعة من الصلوات ماذا يفعل؟ يؤذن في الأولى ثم يقيم لكل واحدة منها. فيستحب الاستحبان للصلاة المقضية. لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح، نام عن الصبح، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة. وهذه الصلاة كانت إيه؟ مقضية، خرج وقتها، وإن كانت في حقها تحقق هو طبعا هذا هو الوقت بالحالة الإسلامية. رواه أبو داود وغيره، ولمسلم وغيره نحوه، إلا أنه لا يرفع صوته في القضاء إن خاف تلبيسا. ما يجيش واحد بيقضي الصلاة مثلا نفرض، بيقضي واحد نام حتى نفرض كده حتى الساعة مثلا العاشرة صباحا، هل يؤذن للصلاة التي يقضيها بحيث أنه يرفع صوته ما دام يخشى أن يلبس على الناس؟ الناس إذا سمعت تقول الظهر إيه؟ حان وقت الظهر فيصلون الظهر، فإن خشي تلبيسا فلا يؤذن. نعم. كذا في غير وقت الأذان المعهود له عادة، كذا في غير وقت الأذان المعهود له الأذان عادة، وكذا في بيته البعيد عن المسجد، بل يكره لئلا يضيع من يقصد المسجد، ما يتوش. يمكن لو في بيت بعيد عن المسجد واحد عبد السبيل مش عارف مكان المسجد وسمع أذان يتوقع المسجد في هذه المنطقة، واضح؟ ويسلم لجماعة ثانية في غير الجوامع الكبار، وإن كان في بادية رفع صوته بالأذان لأمن اللبس. إن كان في البادية رفع صوته بالأذان، لأن في البادية في الصحراء يأمن أن يلبس على أحد إيه دخول الوقت. ولما رواه البخاري وغيره: إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. ويكرهان للنساء، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة هما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، ولا يصحان إلا متواليين ومرتبين عرفا، لأنه شرع كذلك. شرع الأذان أولا تليه الإيه؟ الإقامة. فلم يجد الإخلال بهذا الترتيب. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، لا يعلم من الأذان أذان بدون مراعاة الإيه؟ الترتيب والتوالي، حتى في الألفاظ اللي هي مذكورة في الأذان والإقامة. فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن سرط في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. طبعا اشمعنى هذا لا بأس يعني يخطى ويتمان؟ هذا إذا حصلت لفظ الواحد حصل شيء فضحك وهو يؤذن في مكان يقتل أذانه لا يقتل. يعني ساعات بعض الإخوة يتشبثون بمثل هذه الأشياء العابرة، يعني نذكر عنها شيء عابر فيتمسك بهذا الشيء ويقيم الدنيا ولا هذا حول مثل هذه الأشياء التي هي إنما هي يعني عارض خاطر عارض يعني له مقصود بالأساس. يعني فهونوا على أنفسكم. أحيانا تأتي أسئلة فإن بعض الإخوة يعني يتشبثون بمثل هذه القضايا وفي الحال تلغي بعض الأوراق، فيعني هونوا على أنفسكم مرروا مثل هذه القضايا إيه العابرة ولا تقفوا عندها طويلة. نعم. لا يصحان إلا مرتبين متواليين، يعني تماما كترتيب أركان الصلاة، كترتيب أركان الصلاة يكون لك ترتيب بالنسبة لبعضها للبعض الآخر، وفي نفس الوقت وبالنسبة للموالاة أن لا يفصل بينها زمن إيه طويل، لأنه ذكر معتد به فلا يجوز الإحلال بنظمه، ولأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان. لو نكس الأذان وجاب مثلا كلمة مثلا حي على الفلاح وبعدين قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال حي على الصلاة وقال أشهد أن محمد رسول الله، هل من يسمعه يعلم أن هذا أذان؟ يقول هذا إنسان يذكر الله. ولا يصح إلا منويا، يعني لابد المؤذن أن ينوي لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وله الدين. فلا بد من نية، لأن ممكن واحد يقول ويقصد به الذكر. واضح؟ فالنية كما ذكرنا مرارا تميز بين الفرض والنفس، واضح، وبين العادة والعبادة. وقوله متواليين عرفا، متواليين عرفا يعني يكون في توالي الموالاة بعد الترتيب، فلا يحصل المقصود هو الإعلام ودخول الوقت من الأذان إلا بالترتيب والتوالي، لأن مشروعيته كانت كذلك. قال في الإنصاف: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا بلا نزاع. فإن نكته لم يعتد به، إن نكت الأذان لم يعتد به لعدم ترتيب الجمل لأن قدم بعضها على بعض. قال في الإنصاف: بغير خلاف نعلمه، وسمي بذلك لأنه نكت يعني خلف عمل في السنة، خلف الموجود في السنة. قال الجوهري: نكته بمعنى خلفه. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، لا تعتبر الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة ما دام أقام، إذا كان الشخص أقام الصلاة وهو يريد أن يدخل فيها ثم حصل نوع من الفصل، واضح، يعني هو أقام الصلاة مثلا وهو ناسي أنه مثلا غير متوضئ، الإمام أقام الصلاة أو أمر المؤذن بالإقامة وهو يعني حصل يعني شيء أي عذر من الأعذار، بحيث أنه إيه بعد ما أقام الصلاة وهو ينوي الدخول في الصلاة حصل فصل ولم يحصل يعني موالاة، كما في هذه الحالة ما دام هو عند إقامة الصلاة أراد الدخول في الصلاة لا يضر الفصل أو لا يعتبر الموالاة في مثل هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه جنب ذهب فغتسل ولم يعدها، لم يعد الإقامة، أنه كان نسيا أنه جنب. وظاهر هذا الحديث طول الفصل. وهذا يعني طبعا مرتبط بما لم يخرج من المسجد أو يشتغل بغير الصلاة. واحد يشتغل بفعل آخر غير فعل الصلاة وهو قد أقام وقيمة الصلاة، ثم يفصل بين الصلاة وبين الإقامة والدخول فيها بأي فعل أجنبي هل يشتغل عن الصلاة ولا علاقة بالصلاة، فطبعا هذا لا ينطبق على ما نذكره بل فقام الموالاة. ويستحب الإحرام بعد فراغه من الإقامة. من فقه الرجل أن مجرد إقامة الصلاة يشتغل بتسوية الصفوف، لأن هذه من إقامة الصلاة، تسوية الصفوف من إقامة الصلاة نفسها، يعني داخلها في قوله وأقيم الصلاة. واضح؟ للأسف الشديد يوجد الآن يعني توجد بعض البدع عند بعض الأئمة، يعني يقف مستقبل القبلة وقتا طويلا، يعني هو مش مستقبل مؤمن عند تسوية الصلاة، يظل مستقبل القبلة رافعا يديه، ربما يدعو ويدعو ويدعو، وربما جهر بالدعاء ويظل المؤمنون يرددون وراءه هذا الدعاء. في الحقيقة بدعة سيئة، بدعة سيئة. لابد انك تشتغل بإقامة الصلاة ثم تبادر بالإحرام فور استقبال يعني القبلة. فيستحب الإحرام بعد فراغه من الإقامة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلف إليه من بعده، واستمر عمل المسلمين عليه. يجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. وطبعا يعني مش يجوز الكلام أيضا، مش عايزين نقف كثيرا عند درس هذه العبارات ونفصلها. يجوز الكلام يعني إذا عرض شيء، يعني إذا فعل لا يأتم، لكن مش معنى مش كل شيء يجوز نتمادى فيه، مش كل شيء يجوز نتمادى فيه. روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة، وهو مذهب الشافعي، لكن الأولى تركها إلا لحاجة. الأولى أن لا تشتغل بأي كلام بعد إقامة الصلاة إلا لحاجة. يقول وأن يكون من واحد، وأن يكون من واحد يعني أن يكون المؤذن هو يعني المقيم، فلا يصح أن يبني على أذان غيره. يعني يجي واحد مثلا يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويقف، يجيب واحد ثاني يكمل بعد منه، والثاني يبني على ما مضى. كلا، بل لابد أن يستأنف من البداية. فلا يعني هذا معنى وأن يكون من واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته. لماذا؟ لأن هذه عبادة بدنية تؤدى باللسان، فلم يبنى فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي. وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. يعني وقال العلماء أنه حتى لو كان العذر، يعني واحد أذن بعض الأذان ثم توقف عن إكمال أذان وأتى واحد آخر أكمله، لا يعتد بهذا الأذان حتى لو كان العذر مثلا، حتى لو كان العذر مثل مثلا أن مات المؤذن وهو بيؤذن وجاء واحد كمل، ما يصح. واضح؟ كذلك إذا جلنا أو حاضر أي عارض يمنعه من إتمام الأذان بعذر فلا يعتد بهذا الأذان. واضح؟ أن يكون من واحد، يعني شخص واحد هو الذي يؤذن أو شخص واحد هو الذي يقيم، ولا يبني على فعل غيره، لأن هذه أعمال بدنية لا تدخلها النيابة. نعم، لابد أن يعلم أو يستأنفه بنية منه. طبعا الحديث الذي أشرنا إليه لقول النبي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. وشرط كونه مسلما، شرط اشترط المؤذن أن يكون مسلما، فلا يعتد بأذان الكافر لأنه من غير أهل العبادات. الكافر لا تصح منه العبادة حتى إن كان مطالبا بالفروع إلا أن يشهد شهادة الحق ويدخل في الإسلام، حينئذ تصح منه. فأول شرط المؤذن بشيء طبيعي أن يكون مسلما. ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى. كيف يقول هنا لا يعتد بأذان أنثى مع أننا ذكرنا من قبل خلافا بين العلماء في هذه المرأة تؤذن وتقيم أم لا؟ قال العلماء أن تؤذن وتقيم. طبعا كل هذا الكلام مقصود إيه؟ يقول تؤذن أو تقيم، وبعضهم قال تقيم فقط. هذا تقيم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنساء، لكن الكلام هنا في حق الإيه؟ الرجال. وشرط كونه كلامنا الآن في المؤذن والمقيم اللي هو في المسجد يعني مسلما ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى، لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. قاله في الكافي. ليست المرأة من أهل رفع الصوت، فإذا أذنت المرأة للرجال لم يصح ولم يعتد به بالإجماع. حكاه الوزير. من الوزير؟ ابن هبيرة وغيره. للنهي عن رفع صوتها، فإن أذنت للنساء فلا بأس لقصة عائشة، فأذن للنساء بحيث تسمع النساء فقط ولا يتعدى صوتها إلى الرجال. عاقلا مميزا، هذا أيضا من شروط المسلم. ذكرا عاقلا مميزا، عاقلا يعني فلا يصح الأذان من مجنون، ولا يصح الأذان من طفل غير مميز، طفل غير مميز. لماذا؟ لأنهما من غير أهل العبادة. لكن إذا كان الشخص عاقلا مميزا فيصح أذانه. لماذا؟ أن ليس هذا تصح صلاته إذا صلى، يعني الطفل الصبي المميز، الصبي المميز مثلا 8 سنوات 9 سنوات تصح صلاته أم لا تصح؟ تصح صلاته كما تصح صلاة البالغ، لقول عبد الله ابن أبي بكر بن أنس: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك، وهذا مما لا يخفى ولم ينكر، فكان كالإجماع. وهذا هو مذهب مالك وغيره إذا اعتمد على بالغ، وحكى في كتاب رحمة الأمة الإجماع عليه اللي هو صحة إيه أذان المميز. قال الشيخ الإسلام واختاره أكثر الأصحاب، قال: والأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط ولا يعتمد في مواقيت الصلاة. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك ففيه روايتان والصحيح جوازه وفي الاختيارات. وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، وحكى الوزير وغيره الإجماع على استحباب أن يكون بالغا، طبعا لأن الأذان يحتاج مهارات أخرى غير مجرد أن يكون مميزا، واضح يعني. ذلك بعضهم استحب أن يكون معتمدا على بالغ، يعني يكون معاه شخص آخر كبير هو الذي يوجهه له الآن حضر الوقت الآن كذا، واضح. ثم يقول: عاقلا مميزا ناطقا، ناطقا طبعا شرط لديه يعني لا يكون أخر، وإلا كيف ينطق بالأذان؟ عدلا ولو ظاهرا، عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. وأما مستور الحال فيصح أذانه، قال في الشرح: لغير خلاف علمنا. هنا إشراط العدالة حتى لو كانت العدالة ظاهرة، بمعنى أنه يصح أذان مستور الحال، يصح أذان مستور الحال. أما هل الفاسق إذا أذن يجزي أذانه أم لا؟ الفاسق من الفاسق؟ الفاسق هو الشخص الذي أصلا الفسق مأخوذ من إيه؟ من فسقة الرطبة، فسقة الرطبة إذا خرجت يعني، خلاص. فالفاسق هو الذي يخرج عن أمر الله، يفسق عن أمر ربه، كان المجن ففسق عن أمر ربه خرج عن طاعة الله عز وجل. فالفاسق هو الشخص الذي يجهر بالمعصية وبالخروج عن طاعة الله ولا يبالي، فهذا يدل على أنه إيه؟ ليس معظما لحرمات الله تبارك وتعالى، وبالتالي ترتب عليه بعض الاحكام كرد شهادته وغير ذلك، واضح. الفاتح روايتان اقواهما عدمه، اقوى روايتين عن ان اذان الفاتح لا يجزي لمخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. واما لان الفاتح ما سمي فاتحا الا لانه يجهر به بمخالفه امر النبي عليه الصلاه والسلام. وأما نصب الفاتح مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. إيه الفرق بين أذان الفاتح، إجزاء أذان الفاتح، وبين نصب الفاتح مؤذنا؟ الحالة الأولى يعني شيء عابر حصل مرة أذن رجل الفاتح. الحالة الثانية يعين رجل الفاتح، يعين في مؤذن إيه؟ مؤذن راتب. فيقول نصب الفاتح مؤذنا لا ينبغي قولا واحدا، لا ينبغي أبدا. لماذا؟ إن إذا كان هذا الشخص فاسق وغير أمين على دينه ويجهر بالمعصية ولا يبالي، لا يستحي من الله ولا من الناس ولا يبالي، هذا دل على عدم تعظيم الدين في قلبه، وبالتالي مثل هذا الشخص لا يؤتمن أن مثلا أن يعني أن لا إذا أذن أنه لا يؤتمن على الوقت، يعني أذن قبل دخول الوقت مثلا، أنه غير أمين في طعن في أمانته وعدالته، فبالتالي لا يؤتمن على أخطر شيء وهو مواقيت الصلاة وهذه العبادة العظيمة. فهذا هو وجه ذلك. فإذا الفاسق لا ينصر ابتداء قولا واحدا، لكن إذا أذن فاسق فأقوى الروايتين أنه لا يجزئ يعني أذانه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، والمؤذن مؤتمن، مؤتمن، والفاسق غير أمين. أما مكسور الحال الشخص الذي يعرف فاسق ولا مش فاسق يصح إيه؟ أذانه، قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه. أخيرا نتعرض يعني قضية عابرة في هذه المسألة، وهي حكم الأذان الملحن، حكم الأذان الملحن. وقال العلماء يعني يصح الأذان ولو ملحنا به. كلمة التلحين أو اللحن في الأذان لها معنيان قد تنصرف إلى اللي هو الطرب يعني في الأذان. الطرب يعني بالضبط كما يحصل في الأذان اللي يأتي في الراديو وكما يحصل في المساجد، عامة المساجد إلا مساجد السنة وأنصار السنة، واضح؟ الذين يعني يلتزمون بالجدية والضبط في النداء إلى الصلاة. أما يعني كما كان حصل ضرب مثال من زمن بعيد من أحد الناس، يعني كان يقول لو أن هذا ولله مثل أعلى، يعني هذا أن هناك مدير في مقطع مثلا ويريد أن يجتمع بكافة الموظفين، فأرسل رسولا إليهم ينادي فيهم بالميكروفون مثلا أو بأي آلة، يعني يخبرهم أن المدير يأمركم بأن تحضروا إلى مثلا القاعة الفلانية.